بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه وبعد. فهذا الدرس السادس من كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. وقد بلغنا قول المصنف رحمه الله تعالى، وقال أيضا: إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد؟ فهنا يبين الشيخ أن هذا الذي يدعيه من يقول إنما كفروا لجمعهم بين الشرك ودعاء غير الله وتكذيب القرآن وتكذيب الرسول وإنكار البعث، فبذلك كله جميعه كفروا به. وهذا في الحقيقة لا يوجد عند من يؤمن بالله ورسوله أن يجمع بين هذه الأمور الكفرية، وعلى ذلك فلا يمكن أن يكفر شخص ينتسب إلى الإسلام إذا لم تتوفر فيه هذه الشروط، وهذا أمر يكاد يكون مستحيلا. فعلى ذلك يكون ما ذكره الفقهاء في كتبهم في حكم المرتد من العبث، وحاش العلماء أن يرسموا في كتبهم ما يكون عبثا، فدل على أن ما يدعي هذا المدعي إنما هو غير صحيح. فالكفر يقع بواحد من هذه الأمور وليس باجتماعها، فمن أشرك بالله ودعا غير الله كفر، ومن كذب الرسول كفر، ومن كذب القرآن كفر، وإن آمن ببقية شرائع الإسلام. بل إن العلماء ذكروا أمورا أسهل من ذلك، من أنكرها أنه يكفر بها. فمن الأشياء التي ذكرها العلماء أن من حرم اللحم أنه يكفر بذلك، بتحريمه اللحم، بأن يقول أكل اللحم حرام، وليس أن يمتنع هو عن أكل اللحم. فرق بين أن يمتنع هو عن أكل اللحم وبين أن يصدر حكما بأن أكل اللحم حرام، لأن اللحم معلوم من دين الإسلام بالضرورة أنه حلال، قد أحله الله في كتابه وأحله رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وهذا مثال، وبهذا يبطل ما ذكروا. قال: باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. وهنا يبين الشيخ أيضا رحمه الله تعالى أن الفقهاء ذكروا أمورا في حكم المرتد، منها أنه يقول الإنسان الكلمة بلسانه من غير أن يعقد عليها بقلبه كالمستهزئ، ويكفر بذلك، لأن الله جل وعلا كفر من استهزأ بالدين، فقال جل وعلا: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الله جل وعلا لم يكذبهم في ادعائهم أنهم كانوا يلعبون بذلك ويمزحون، لم يكذبهم الله جل وعلا، لم يقل الله جل وعلا تكذبون أنتم قلتم ذلك قصدا، بل مع إقرار الله جل وعلا أنهم قالوا ذلك مزحا حكم بكفرهم. فدل على أن من قال كلمة الكفر وإن كان مازحا أنه يكفر بذلك، فكيف بمن يدعو غير الله ويستغيث به ويسأله تفريج الكربات وإغاثة اللهفات؟ لا شك. وأيضا قال المصنف رحمه الله تعالى وقال أيضا: الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون؟ إذن قد يقع الكفر بأمر من الأمور التي يراها الناس أنها ليست بكفر وأنها أمر سهل، فكيف بالشرك الذي هو حق الله جل وعلا؟ كيف بالشرك والذي هو ظلم في حق الله جل وعلا وترك التوحيد الذي هو حق الله؟ وكذلك الذين قال الله فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح، فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم: تكفرون المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنها من أنفع ما في هذه الورقات، أي أن من ادعى أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر فقد خالف ما هو ثابت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفر أقوام من كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون ويجاهدون ويحجون ويصومون، ومع ذلك لما قالوا كلمة الكفر كفروا ولم ينفعهم ما هم عليه من الإسلام، لأن الإسلام هو أن تأتي به وأن تسلم مما يضاد الإسلام أو يناقض الإسلام. ولذلك الله جل وعلا قال لنبيه: لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق وأعلم الخلق بالله جل وعلا، الله جل وعلا يقول لئن أشركت ليحبطن عملك، فكيف بمن دونه ممن يدعون غير الله جل وعلا ويسألونه ويتبركون به ويستغيثون به؟ لا شك أن ذلك من باب أولى. قال: ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقول أناس من الصحابة: اجعل لنا ذات أنواط، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها. فإذا هنا يذكر الإمام أن بني إسرائيل كفروا بهذه الكلمة، لأنها كلمة كفر بأن دعوا موسى إلى أن يجعل لهم إلها مع الله، وهم مسلمون مع نبي الله موسى، وكذلك الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وكانوا حدثاء عهد بشرك، قالوا اجعل لنا ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم الذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذه المقولة كفر. قال الإمام رحمه الله: ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهي لكفروا، وهذا هو المطلوب. إذن هنا الإمام يقول: هم يقولون أن من مع موسى لم يكفروا بقولهم كلمة الكفر، وكذلك الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفروا بقولهم هذه الكلمة التي النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أنها كقول قوم موسى. يقول الإمام المجدد: نعم، هم لم يكفروا لأنهم لم يفعلوا، هم لم يكفروا لأنهم لم يفعلوا، إنما قالوا. وقد يقول قائل: طيب، القول قد يكون كفرا. نعم، قد يكون القول كفرا ولا يكفر القائل، قد يكون الفعل كفر ولا يكفر الفاعل، ولذلك هناك فرق بين الفعل والفاعل، فلا يلزم من الفعل أن يكون الفاعل كافرا. وبهذا العلماء يفرقون بين القول والقائل والفعل، يفرقون بين الفعل والفاعل والقول والقائل. إذن قد يكون القول كفر ولا يكفر القائل، وقد يكون كفرا ويكفر القائل. ومثال ذلك على أن يكون القول كفرا ولا يكفر القائل: المكره، إذا أكره على كلمة الكفر فإن قوله كفر، ولكن هو لا يكفر إذا كان مطمئنا بالإيمان، وأما من رضي واطمأن قلبه فإنه يكفر بذلك. وهنا قالوا ذلك جهلا فلم يكفروا بذلك، ولو أنهم فعلوا يقول الإمام لكفروا بذلك. وهذا هو المطلوب، أي أن هناك من يقع في الكفر ممن هو ينتسب إلى الإسلام، وهذا مقصود الإمام، أن من انتسب للإسلام ليس معصوما من الوقوع في الكفر. يقول فلو فعلوا لكفروا، فإذا كانوا إذا فعلوا ذلك كفروا، فمن باب أولى أن غيرهم إذا فعل ذلك كفر، وأنه ليس معصوما عن الكفر من قال لا إله إلا الله. قال الإمام المجدد: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. إذن هذه فائدة يذكرها الإمام، وهي أن هذه المسألة تدعو الإنسان إلى أن يتعلم التوحيد وما يضاد التوحيد، ليفعل التوحيد ويحذر مما يضاد التوحيد. فإذا كان هؤلاء في زمن موسى وقالوا هذه المقولة، وأولئك في زمن محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا هذه المقولة، فمن باب أولى أن غيرهم يكونوا أحرى بجهل التوحيد. فإذا كانوا أولئك جهلوا ووقعوا في هذا الأمر فغيرهم من باب أولى. فهذا تدعو المسلم إلى أن يتعلم التوحيد ويحرص عليه ويكرر ذلك، وأن المقولة التي تقال التوحيد فهمناه أنها من مكائد الشيطان. قد يقرأ الشاب رسالة في التوحيد أو كتاب في التوحيد ثم يقول التوحيد فهمناه. لا يا أخي، بل عليك أن تكرر التوحيد وتدرس التوحيد وتعيد التوحيد لكي يرسخ في ذهنك ولا تقع فيما يضاد التوحيد. قال: وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا فائدة من الإمام، أن المجتهد إذا صدر منه ما هو كفر، وهذا يدل على أن المجتهد قد لا ليس معصوما من الوقوع في الكفر، فإذا كان المجتهد ليس معصوما من الوقوع في الكفر فمن باب أولى من هو دونه من عامة المسلمين، وأنه إذا نبه على ذلك ورجع أنه لا يكفر. أن الإنسان إذا نبه على ذلك وعلى خطئه ورجع من ساعته أنه لا يكفر بذلك، ولا يطلب منه أن يجدد إيمانه ويجدد توحيده، لأنه إنما وقع منه ذلك وهو لا يدري أن ما وقع منه كفر، فلما نبه رجع وتاب وأناب، فلذلك لا يحكم بوقوعه في الكفر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عند الأمر العجيب يكبر أو يقول سبحان الله، فهنا قال الله أكبر إنها السنن، أي سنن الأمم السابقة، أنهم يقع في هذه الأمة ما وقع في الأمم الماضية من اليهود والنصارى، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وفي رواية: حذو النعل بالنعل. فإذا يغلظ على من وقع منه ما يخالف الدين، فالذين يدعون غير الله جل وعلا ويستغيثون به يغلظ لهم القول، لأنهم وقعوا في أمر عظيم وينكر عليهم إنكارا شديدا. أما حال هؤلاء فإنهم يخلقون لهؤلاء الذين يدعون غير الله الأعذار ويعتذرون لهم ويبسطون لهم الكلام، ليس هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف
عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل، فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب في النار. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. إذن هذه أيضا شبهة يريدونها بأن أسامة لما قتل من قاله الله أغلظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم القول، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ولكن هؤلاء ينظرون بعين عوراء، أو ينظرون إلى ما يوافق هواهم، وإلا هناك الأدلة الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل من قال لا إله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، وقاتل بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله، وعلي بن أبي طالب حرق الذين قالوا أنت الله وأنت أنت فحرقهم بالنار وهم يقولون لا إله إلا الله. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قتل من وقع في الزنا واعترف بذلك وهم يقولون لا إله إلا الله. هذا من أوضح الأدلة على بطلان قولهم، وهم يحكمون بكفر من أنكر البعث، فكيف من أنكر البعث تحكمون بكفره، ومن وقع في الشرك ودعا غير الله لا تحكمون بكفره؟ وهذا هو التناقض. قال الإمام: وإنما دخلت عليهم هذه الشبهة لوجود الهوى، فالهوى حجب عنهم معرفة الحق ومعرفة وجه هذه الأحاديث. قال: فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة لأن الرجل قال لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله ما لم يصدر منه ما يدل على نقض هذه الكلمة. فالأصل في الإنسان إذا دخل في الإسلام أن يقول لا إله إلا الله وأنه يقبل منه ذلك، ثم بعد ذلك إذا ظهر منه ما يناقض لا إله إلا الله حكم بردته وكفره. فمن قال لا إله إلا الله قبل منه، ثم أنكر البعث وأنتم تكفرون من أنكر البعث، هل تحكمون بكفره؟ لا بد أن يقولوا نعم نحكم بكفره لأنه أنكر البعث. إذن نحن كذلك نحكم بكفره لأنه وقع في الشرك. إذن ما استدلتم به على أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر قد بطل وأصبح حجة واحية. قال: والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا، أي لا تستعجلون في قتل من تقاتلون حتى تعلمون أنه ليس من المسلمين. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله تعالى فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. هنا الإمام يقول الله سبحانه وتعالى قال فتبينوا أي تثبتوا، وهذا يدل على أنه من قال لا إله الله يتبين منه إن كان صادقا فهو على إسلامه، وإن لم يكن صادقا فإنه يقتل، وإلا لم يكن لقوله فتبينوا فائدة إذا كان من قالها لا يقتل مطلقا، فما فائدة قول الله جل وعلا فتبينوا إذا كان الجميع لا يقتل؟ إذا لا فائدة. فإذا
قول الله جل وعلا فتبينوا يدل على أنه يتبين في حقه ويتثبت، فإن كان صادقا قبل منه وإن لم يكن صادقا فإنه يقتل. قال وكذلك الحديث الآخر وأمثاله. معناه ما ذكرناه أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل حتى يقول لا إله إلا الله. هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فقاتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا. إذن هنا أيضا الإمام يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج وقتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله ومن أكثر الناس عبادة، وهذا يدل على أن من قال لا إله إلا الله لا تعصم دمه إذا أتى بناقضها أو ما يخالفها. قال حتى أن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة لبني حنيفة، وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكان الرجل كاذبا عليهم. وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. قال ولهم شبهة أخرى وهذه نقف عليها. هذا والصلاة والسلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، وبعد، فهذا الدرس السادس من كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. وقد بلغنا قول المصنف رحمه الله تعالى، وقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد؟ فهنا يبين الشيخ أن هذا الذي يدعيه من يقول إنما كفروا لجمعهم بين الشرك ودعاء غير الله وتكذيب القرآن وتكذيب الرسول وإنكار البعث، فبذلك كله جميعه كفروا به، وهذا في الحقيقة لا يوجد عند من يؤمن بالله ورسوله أن يجمع بين هذه الأمور الكفرية. وعلى ذلك فلا يمكن أن يكفر شخص ينتسب إلى الإسلام إذا لم تتوفر فيه هذا الشروط، وهذا أمر يكاد يكون مستحيلا. فعلى ذلك يكون ما ذكره الفقهاء في كتبهم في حكم المرتد من العبث، وحاش العلماء أن يرسموا في كتبهم ما يكون عبثا، فدل على أن ما يدعي هذا المدعي إنما هو غير صحيح. فالكفر يقع بواحد من هذه الأمور وليس باجتماعها، فمن أشرك بالله ودعا غير الله كفر، ومن كذب الرسول كفر، ومن كذب القرآن كفر، وإن آمن ببقية شرائع الإسلام. بل إن العلماء ذكروا أمورا أسهل من ذلك من أنكرها أنه يكفر بها. فمن الأشياء التي ذكرها العلماء أن من حرم اللحم أنه يكفر بذلك بتحريمه اللحم، بأن يقول أكل اللحم حرام وليس أن يمتنع هو عن أكل اللحم. فرق بين أن يمتنع هو عن أكل اللحم وبين أن يصدر حكما بأن أكل اللحم حرام، لأن اللحم معلوم من دين الإسلام بالضرورة أنه حلال قد أحله الله في كتابه وأحله رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وهذا مثال، وبهذا يبطل ما ذكروا. قال باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. وهنا يبين الشيخ أيضا رحمه الله تعالى أن الفقهاء ذكروا أمورا في حكم المرتد، منها أنه يقول الإنسان الكلمة بلسانه من غير أن يعقد عليها بقلبه كالمستهزئ، ويكفر بذلك، لأن الله جل وعلا كفر من استهزأ بالدين، فقال جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الله جل وعلا لم يكذبهم في ادعائهم أنهم كانوا يلعبون بذلك ويمزحون، لم يكذبهم الله جل وعلا، لم يقل الله جل وعلا تكذبون أنتم قلتم ذلك قصدا، بل مع إقرار الله جل وعلا أنهم قالوا ذلك مزحا حكم بكفرهم، فدل على أن من قال كلمة الكفر وإن كان مازحا أنه يكفر بذلك، فكيف بمن يدعو غير الله ويستغيث به ويسأله تفريج الكربات وإغاثة اللهفات؟ لا شك. وأيضا قال المصنف رحمه الله تعالى وقال أيضا: الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون؟ إذن قد يقع الكفر بأمر من الأمور التي يراها الناس أنها ليست بكفر وأنها أمر سهل، فكيف بالشرك الذي هو حق الله جل وعلا؟ كيف بالشرك والذي هو ظلم في حق الله جل وعلا، وترك التوحيد الذي هو حق الله؟ وكذلك الذين قال الله فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح، فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم: تكفرون المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنها من أنفع ما في هذه الورقات، أي أن من ادعى أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر فقد خالف ما هو ثابت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفر أقوام من كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون ويجاهدون ويحجون ويصومون، ومع ذلك لما قالوا كلمة الكفر كفروا ولم ينفعهم ما هم عليه من الإسلام، لأن الإسلام هو أن تأتي به وأن تسلم مما يضاد الإسلام أو يناقض الإسلام. ولذلك الله جل وعلا قال لنبيه: لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق وأعلم الخلق بالله جل وعلا، الله جل وعلا يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك، فكيف بمن دونه ممن يدعون غير الله جل وعلا ويسألونه ويتبركون به ويستغيثون به؟ لا شك أن ذلك من باب أولى. قال: ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أناس من الصحابة: اجعل لنا ذات أنواط، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها. فإذا هنا يذكر الإمام أن بني إسرائيل كفروا بهذه الكلمة، لأنها كلمة كفر بأن دعوا موسى إلى أن يجعل لهم إلها مع الله، وهم مسلمون مع نبي الله موسى، وكذلك الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وكانوا حدثاء عهد بشرك، قالوا اجعل لنا ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم الذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذه المقولة كفر، قال الإمام رحمه الله: ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهي لكفروا، وهذا هو المطلوب. إذن هنا الإمام يقول هم يقولون أن من مع موسى لم يكفروا بقولهم كلمة الكفر، وكذلك الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفروا بقولهم هذه الكلمة التي النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أنها كقول قوم موسى. يقول الإمام المجدد: نعم هم لم يكفروا لأنهم لم يفعلوا، هم لم يكفروا لأنهم لم يفعلوا، إنما قالوا. وقد يقول قائل: طيب القول قد يكون كفرا. نعم قد يكون القول كفرا ولا يكفر القائل، قد يكون الفعل كفر ولا يكفر الفاعل، ولذلك هناك فرق بين الفعل والفاعل، فلا يلزم من الفعل أن يكون الفاعل كافرا. وبهذا العلماء يفرقون بين القول والقائل والفعل، يفرقون بين الفعل والفاعل والقول والقائل. إذن قد يكون القول كفر ولا يكفر القائل، وقد يكون كفرا ويكفر القائل. ومثال ذلك على أن يكون القول كفرا ولا يكفر القائل: المكره، إذا أكره على كلمة الكفر فإن قوله كفر، ولكن هو لا يكفر إذا كان مطمئنا بالإيمان، وأما من رضي واطمأن قلبه فإنه يكفر بذلك. وهنا قالوا ذلك جهلا فلم يكفروا بذلك، ولو أنهم فعلوا يقول الإمام لكفروا بذلك، وهذا هو المطلوب، أي أن هناك من يقع في الكفر ممن هو ينتسب إلى الإسلام، وهذا مقصود الإمام، أن من انتسب للإسلام ليس معصوما من الوقوع في الكفر. يقول: فلو فعلوا لكفروا، فإذا كانوا إذا فعل ذلك كفروا، فمن باب أولى أن غيرهم إذا فعل ذلك كفر، وأنه ليس معصوما عن الكفر من قال لا إله إلا الله. قال الإمام المجدد: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. إذن هذه فائدة يذكرها الإمام، وهي أن هذه المسألة تدعو الإنسان إلى أن يتعلم التوحيد وما يضاد التوحيد، ليفعل التوحيد ويحذر مما يضاد التوحيد. فإذا كان هؤلاء في زمن موسى وقالوا هذه المقولة، وأولئك في زمن محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا هذه المقولة، فمن باب أولى أن غيرهم يكونوا أحرى بجهل التوحيد. فإذا كانوا أولئك جهلوا ووقعوا في هذا الأمر فغيرهم من باب أولى. فهذا تدعو المسلم إلى أن يتعلم التوحيد ويحرص عليه ويكرر ذلك، وأن المقولة التي تقال التوحيد فهمناه أنها من مكائد الشيطان. قد يقرأ الشاب رسالة في التوحيد أو كتاب في التوحيد ثم يقول التوحيد فهمناه، لا يا أخي، بل عليك أن تكرر التوحيد وتدرس التوحيد وتعيد التوحيد لكي يرسخ في ذهنك ولا يتقع فيما يضاد التوحيد. قال: وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا فائدة من الإمام، أن المجتهد إذا صدر منه ما هو كفر، وهذا يدل على أن المجتهد قد لا ليس معصوما من الوقوع في الكفر، فإذا كان المجتهد ليس معصوما من الوقوع في الكفر فمن باب أولى من هو دونه من عامة المسلمين، وأنه إذا نبه على ذلك ورجع أنه لا يكفر. أن الإنسان إذا نبه على ذلك وعلى خطئه ورجع من ساعته أنه لا يكفر بذلك، ولا يطلب منه أن يجدد إيمانه ويجدد توحيده، لأنه إنما وقع منه ذلك وهو لا يدري أن ما وقع منه كفر، فلما نبه رجع وتاب وأناب، فلذلك لا يحكم بوقوعه في الكفر.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عند الأمر العجيب يكبر أو يقول سبحان الله، فهنا قال الله أكبر إنها السنن، أي سنن الأمم السابقة، أنهم يقع في هذه الأمة ما وقع في الأمم الماضية من اليهود والنصارى، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وفي رواية: حذو النعل بالنعل. فإذا يغلظ على من وقع منه ما يخالف الدين، فالذين يدعون غير الله جل وعلا ويستغيثون به يغلظ لهم القول، لأنهم وقعوا في أمر عظيم وينكر عليهم إنكارا شديدا. أما حال هؤلاء فإنهم يخلقون لهؤلاء الذين يدعون غير الله الأعذار، ويعتذرون لهم ويبسطون لهم الكلام، ليس هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عن من قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل، فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. إذن هذه أيضا شبهة يريدونها، بأن أسامة لما قتل من قال يا الله أغلظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم القول، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ولكن هؤلاء ينظرون بعين عوراء، أو ينظرون إلى ما يوافق هواهم، وإلا هناك الأدلة الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل من قال لا إله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، وقاتل بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله، وعلي بن أبي طالب حرق الذين قالوا أنت الله وأنت أنت، فحرقهم بالنار وهم يقولون لا إله إلا الله. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قتل من وقع في الزنا واعترف بذلك وهم يقولون لا إله إلا الله، هذا من أوضح الأدلة على بطلان قولهم، وهم يحكمون بكفر من أنكر البعث، فكيف من أنكر البعث تحكمون بكفره، ومن وقع في الشرك ودعا غير الله لا تحكمون بكفره؟ وهذا هو التناقض. قال الإمام: وإنما دخلت عليهم هذه الشبهة لوجود الهوى، فالهوى حجب عنهم معرفة الحق ومعرفة وجه هذه الأحاديث. قال: فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة لأن الرجل قال لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله عصم
دمه وماله ما لم يصدر منه ما يدل على نقض هذه الكلمة. فالأصل في الإنسان إذا دخل في الإسلام أن يقول لا إله إلا الله وأنه يقبل منه ذلك، ثم بعد ذلك إذا ظهر منه ما يناقض لا إله إلا الله حكم بردته وكفره. فمن قال لا إله إلا الله قبل منه ثم أنكر البعث، وأنتم تكفرون من أنكر البعث، هل تحكمون بكفره؟ لا بد أن يقولوا نعم نحكم بكفره لأنه أنكر البعث. إذن نحن كذلك نحكم بكفره لأنه وقع في الشرك. إذا ما استدلتم به على أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر قد بطل وأصبح حجة واحية. قال والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا، أي لا تستعجلون في قتل من تقاتلون حتى تعلمون أنه ليس من المسلمين. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله تعالى فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. هنا الإمام يقول الله سبحانه وتعالى قال فتبينوا أي تثبتوا، وهذا يدل على أنه من قال لا إله الله يتبين منه إن كان صادقا فهو على إسلامه، وإن لم يكن صادقا فإنه يقتل، وإلا لم يكن لقوله فتبينوا فائدة إذا كان من قالها لا يقتل مطلقا، فما فائدة قول الله جل وعلا فتبينوا إذا كان الجميع لا يقتل؟ إذا لا فائدة. فإذا قول الله جل وعلا فتبينوا يدل على أنه يتبين في حقه ويتثبت، فإن كان صادقا قبل منه وإن لم يكن صادقا فإنه يقتل. قال وكذلك الحديث الآخر وأمثاله، معناه ما ذكرناه أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل حتى يقول لا إله إلا الله؟ هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فقاتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا. إذن هنا أيضا الإمام يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج وقتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله ومن أكثر الناس عبادة، وهذا يدل على أن من قال لا إله إلا الله لا تعصم دمه إذا أتى بناقضها أو ما يخالفها. قال حتى أن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة لبني حنيفة، وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكان الرجل كاذبا عليهم. وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. قال ولهم شبهة أخرى وهذه نقف عليها هذا، والصلاة والسلام.